الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغنا كتاب ورسالة ربنا ودلنا على ما فيه الخير لنا ونصحنا وأحسن نصحنا. فصلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فمع سلسلتنا المباركة حيث الحديث عن آيات وخصوصيات، ونعيش هذه اللحظات المباركات مع جملة آيات ختم الله بها سورة آل عمران، من قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى خمس آيات. يحدث حبر هذه الأمة وفقيهها ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أباه أرسله إلى حاجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد معه في صلاة العشاء حتى انتهت الصلاة وانصرف الناس، فسلمه في الحاجة فقال له: بدء جنى الليلة. فبات ابن عباس عند ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بات عندها حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة. ورغم صغر سن ابن عباس رضوان الله عليهما، إلا أنه كان على وعي عظيم وفقه كبير، فظل طول الليل مترقبا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يقضي ليلته وماذا يقول وماذا يفعل. فرآه قام من الليل أكثر من مرة يقوم ويقرأ هذه الآيات وهو ينظر إلى السماوات، ثم يعود فيتوضأ ويصلي من الليل ما شاء الله له أن يصلي. فخص قراءة هذه الآيات في بعض لياليه عليه الصلاة والسلام. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها: حدثينا بأعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثت أنه قام من ليلة فبكى حتى بلل لحيته واتكأ وبكى حتى بلل الوسادة، وبكى بكاء شديدا ليلة إذ، وصلى ما شاء الله له أن يصلي حتى جاءه بلال رضوان الله عليه يؤذنه بصلاة الفجر، فرآه يبكي فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا. وقرأ هذه الآيات من آخر سورة آل عمران وقال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إذن هي آيات لها شأن مخصوص، آيات لها خصوصية بين الآيات. وكما نبهنا سابقا هذا لا يعني بحال من الأحوال أن الآيات الأخرى مفضولة أو أقل شأنا أو أدنى كرامة. كلا، القرآن كله فاضل وكله كلام ربنا سبحانه وتعالى، ليس منه شيء مخلوقا، وإنما هو كلام مقدس عظيم. غير أن بعض هذه الآيات وبعض سور القرآن لها أمور اختصت بها لا تعرف بالعقل ولا بالاجتهاد، وإنما ينبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، أو ينبه إليها الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأوا منه ذلك. هذه الآيات إخوة الإسلام آيات عجيبة تحمل للأمة درسا عظيما، تحمل للدنيا تصورا صحيحا حقيقيا ينبغي أن تحفظه الدنيا. إنها تقدم للبشرية ميزانا تزن به الأمور وتزن به الأشخاص حتى ينزل الناس منازلهم ويقوم الناس في مقاماتهم المناسبة، وألا يوسد الأمر إلى غير أهله، وألا ينظر للعظيم على أنه حقير أو للحقير على أنه عظيم. لا سيما ونحن نعيش في هذه الآونة التي اختلت فيها موازين كثيرة، إن لم تكن الموازين كلها قد اختلت، فصار ينظر للحقير بعين الإكبار والتعظيم والتكبير، وينظر للعظيم بعين الإهانة والتحقير اللئيم. وما ينبغي للعقلاء أن يكونوا كذلك، وما ينبغي للأمة البشرية التي كرمها الله فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لا يليق بهذه الأمة العاقلة الفاضلة المميزة على كل ما خلق الله أن تختل موازينها وأن تضيع قيمها ومبادئها. لا يليق بهذه الأمة البشرية وبين أيديها هدي قويم ومنهج عظيم أنزله رب العزة جل وعلا محفوظا بكل عناية ورعاية وحفظ وسلامة حتى وصل إلينا ويبقى محفوظا بيننا، لا بفعلنا ولا بجهدنا ولكن بقدرة الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول لا يليق بهذه الأمة العاقلة المميزة والمميزة وبين يديها هذا المنهج القويم لقيادة الأمور في الحياة أن تضل عنه أو تأخذ بغيره أو تنظر إلى سواه. صدق ربنا إذ قال في هذا المنهج، إذ قال في هذا الدستور العظيم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن دين الإسلام حث على التفكر باعتباره وسيلة من وسائل المعرفة وطريقا من طرائق العلم، فالإسلام يدعو إلى العلم وإلى تنمية العلم وإلى الإبداع والاختراع في حدود ما شرع الله دون تعد لحدوده سبحانه. دون كفر به، دون إنكار لوجوده ولتدبيره. الإسلام أعظم نظام فتح المجال أمام القلوب العاقلة لتتفكر وتتدبر في كل ما هو مقروء باللفظ والحرف، وفي كل ما هو منظور، وفي كل ما هو منظور في هذا الكون ومنشور من آيات كونية عجيبة. ولا تجد في غير القرآن دعوة جليلة عظيمة واسعة تدعو إلى التفكر والتعقل وإحكام الأمور وقيادة الدنيا بعلم وبصيرة ووعي. قل هذه سبيلي، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا وأن يعلنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا هو طريق الإسلام، هذا هو طريق أمة القرآن، هذا هو توجيه كلام ربنا في القرآن العظيم، أن يكون الناس على بصيرة. وأنكر الله على قوم تتلى عليهم آيات الله فيقرون عليها صما وعميانا، ومدح من لم يكن كذلك، وذم الجهل في الجاهلين، وذم السفه في السفهاء المتغافلين. الإسلام يدعو إلى الفكر، ولكن يرقى بالإنسان المتفكر ليكون تفكره عبادة لله تبارك وتعالى، فيتفكر ويعلم ويعلم ويخترع ويبدع، وفي الوقت نفسه يعبد الله بكل هذا. وفي غير الإسلام إن وجد تفكر فالتفكر لذات التفكر، لا يتفكر ليعبد الله بذلك، إنما يجتهد العالم ويتفكر ويجري أبحاثه الطويلة العريضة تأخذ منه جهدا وعمرا، لا لينال حسنة من عند الله، بل ليسجل براءة اختراع، ليكون أول من اخترع كذا فيقرن اسمه بهذا الاختراع الذي اخترعه، فيسجل في التاريخ الدنيوي الفاني المنقطع المزور. ولكن المؤمن يتفكر ليعلو عند الله وليرقى عند الله فوق ما يستفيد من تفكره ويفيد من رقي أهل الدنيا وخدمتهم والتوسعة عليهم وتيسير الحياة لهم بما وفقه الله إليه من اختراع. فلا بد للمسلم أن يتفكر لله، وأن يكون تفكره بغرض العبادة، لأن الله أمرنا بذلك، وليس لأن أهل العصر يدعون لهذا، أو لأن الموجة السائدة الآن هي الدعوة إلى القراءة ومهرجانات القراءة. لا مانع نشارك في القراءة والتعلم والتفكر والإبداع، ولكن لا ننسى أساس هذا الأمر، وهو أننا نتفكر لله وعلى منهج الله، فنصل إلى المعلومة من أقرب طريق، ونصل إلى الحقيقة على أجلى ما تكون الحقائق وأوضح. العلماء الذين تفكروا لغير الله لا حسنة لهم في الآخرة، إنما حسناتهم أخذوها في الدنيا وتعجلوها، فأشاد الناس بأسمائهم ورفع الناس في الدنيا ذكرهم لحين، حتى جاء غيرهم من المبدعين فألقوا عليهم ستارا من النسيان، وغطى عالم على عالم، وطورت نظرية النظرية السابقين، فنسيت الأولى وذكرت الثانية، ثم تذكر الثالثة وتنسى الثانية، وهكذا شيء ينسي شيئا. أما من رفع الله ذكره فلا يزال باقيا لا يفنى ذكره أبدا، وهو عند الله مرفوع. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أي لآيات كثيرة، لآيات عديدة، لآيات عظيمة، لآيات بارزة ظاهرة. لمن؟ من المفروض أن تكون للعالمين، لأن العالم والكون مفتوح أمام الجميع، ينظر كل إنسان إليه، كل على حسب موقعه، وكل على حسب إمكاناته. وربما مكن الكافرون من ذلك في الدنيا أكثر من المؤمنين، لأن الله يريد أن يظهر لهم آيات قدرته وعجائب تدبيره في هذا الكون، حتى يتبين لهم أن الإسلام هو الحق، وأن الله هو الحق، وأن الدين هو الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ سنريهم. فالله تعالى يفتح لهم من هذا الشيء أكثر مما يفتح للمؤمنين. فالمؤمن ما عاد يحتاج إلى آيات بعدما رآه وآمن به، بعدما أنزل إليه من ربه وأسلم له، فما عاد في حالة إلى آية إلا آية تثبته وتقوي عزيمته وإيمانه. أما ذلك الكافر فلا يزال يكذب، ولا يزال يعارض، ويصف الحق بوصف الباطل، ويصف الباطل بثوب الحق، ليلبس على نفسه وعلى الناس من ورائه. فهذا لا يزال يحتاج إلى معجزات، لا يزال فقيرا إلى معرفة الآيات. فالله يظهر له يوما بعد يوم ومرة بعد مرة، ولكن مع كل ذلك لا يصل إلى الحقيقة كما لو بحث عنها مسلم، مؤمن بالله يعبد الله بتفكره وبحثه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعالمين، لا، لآيات للثقلين. نعم، من المفترض أن تكون كذلك لكل العالمين، ولكن قال الله لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي العقول الواعية والقلوب الفاهمة الراغبة الطالبة الباحثة عن الحق، لأجل الحق، لا لشهرة ولا لذكر في الدنيا ولا لمال ولا لثروة، وإنما يبحث عن الحق لذات الحق، ليصل إليه ويعرف مغزاه ومرماه كما يبحث عن ذلك المؤمنون. كما قال الله تعالى في أول سورة البقرة، ذلك الكتاب هو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن المفترض أن الله أنزل القرآن هدى للعالمين، ولكن المتقين الذين يخافون مستقبل أمرهم، الذين ينتظرون الحساب، الذين يخشون الوقفة عند الحساب، الذين يرجون حسابا، هؤلاء هم الذين يبحثون عن الهداية، هم الذين يطلبونها، هم الذين يتلمسون أسبابها ويقتدون بأصحابها وينتفعون بها حين يحصلونها. فلذلك قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنا كذلك يقول سبحانه لآيات لأولي الألباب، معنى ذلك أن كثيرا من العالمين يمرون على الآيات ولا يرونها، يمرون على الآيات البارزة الظاهرة المبهرة ولا ينتبه إليها. إنه بارد الحس، إنه متبلد الشعور، إنه لا يريد الحق ولا يرجو الحساب، فهو مصاب بالعمى، مصاب بالعمى. ومن كان في هذه أعمى البصيرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا يصف الله علم العلماء غير المسلمين ويصف تفكر وتعلم وتقدم أولئك الذين تفكروا لغير الله، فيقول عنهم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كيف وقد سبقوا بالعلم؟ كيف وتأتينا المعلومات من عندهم؟ استنسخوا كذا وصعدوا إلى القمر، فعلوا كذا، أنتجوا كذا، صنعوا كذا، مما يبهر عقولنا. لا تصدقوا كل تلك الأخبار، فكثير منها كاذب وهي أخبار كفرة، فلا تسلم لهذا. ولكن على فرض صحة ما أخبروا به، فالله يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون بكل هذا، بكل هذا الحجم الكبير الضخم الهائل الذي كبروه إعلاميا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. تصدق ربك أم تصدق من سواه؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ حقا إنهم لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولم ينتبهوا إلى كل الظواهر. كثير من الظواهر يمرون عليها وهم عمي لا يرونها، وهم متبلدون لا يشعرون بها. إن في خلق السماوات والأرض، في خلق السماوات العجيبة، في خلق السماوات الرفيعة بغير عمد، في خلق السماوات المزينة بالنجوم والكواكب، في خلق السماوات الصباع وفيها ما فيها من الخلق، وليس لها عمود يحملها ولا علاقة تعلقها من فوقها، إنما يمسكها الرب سبحانه وتعالى. وكذلك في خلق الأرض وما فيها من هضاب وجبال ومستويات ووديان وغير ذلك من فجاج وبحار وأنهار وآبار وعيون تفجرت بقدرة الله تبارك وتعالى، في الأرض وخلقها وسعتها، في إخراج مائها منها، في مدها وبسطها هكذا، ونعم من فرشها ومهدها لنا سبحانه، في كل ذلك آيات. واختلاف الليل والنهار، تلكم الآيات التي تعاقبت علينا كثيرا فنسيناها وألفناها، فينام ونقوم ويدخل علينا ليل بعد نهار ونهار بعد ليل ونحن لا ننتبه، بينما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نذكر الله عند انسلاخ الليل من النهار وعند انسلاخ النهار من الليل بأذكار عرفت عند العلماء بأذكار الصباح والمساء، كما قال ربنا في القرآن: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طلوع الشمس هو انسلاخ الليل من النهار، وعند غروب الشمس ينسلخ النهار من الليل. والله نبه إلى هذا فقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. تسأنت بالمعنى على هذا المنوال، وانتج عليه من فكرك وفهمك الواعي الذي يخاطبك الله به. أيضا وآية لنا النهار، يسلخ الله منه الليل فإذا نمبصرون. هذه آية وتلك آية، آيتان متعاقبتان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتبه عندها ويسبح الله ويقدسه عندها بما يليق به من الأذكار. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من يا ربنا أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله وقعودا وعلى جنوبهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل أحوالهم يذكرون الله تعالى. فالإنسان إما قائم وإما قاعد وإما راكد على جنبه، وليست له حالة رابعة. ومعنى ذلك أنه على كل أحيانه يذكر الله، وفي جميع أحواله يذكر الله، ليس بالمسبحة والتسابيح المعروفة، إنما بذكر الأحوال المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أصبح قال كذا، وإذا أمسى قال كذا، إذا أكل قال كذا، إذا شرب قال كذا، دخل بيته قال كذا، خرج من البيت قال كذا، عند دخول المسجد يقول كذا، عند خلع الملابس يقول كذا، دخول الخلاء يقول كذا، أذكار تملأ اليوم والليلة، وسماها العلماء هكذا أذكار اليوم والليلة، تجعل المسلم دائما ذاكرا لربه. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد خروجه من مكان قضاء الحاجة خلاء كان أم بناء، كان يقول غفرانك غفرانك غفرانك، يعني يستغفر الله. قال العلماء في حكمة الاستغفار في وقت لا معصية فيه، ما عصى الله داخل الحمام ولا شيء، فمما يستغفر؟ قالوا لعله كان يستغفر لأن هذا الوقت داخل مكان قضاء الحاجة مر عليه دون أن يتمكن من ذكر الله، فيستغفر الله أنه ترك ذكره ولو مضطرا لمدة معينة. ما شاء الله، إنه إحساس مرهف، إنه حس حي بذكر الحي سبحانه وتعالى، يقدمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنحيا به يومنا وليلتنا. لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يذكر ويتفكر، يعمل عمل الدنيا ويقدمه ويحتسبه عبادة عند الله تبارك وتعالى، فيحصل ما يحصله الكافر أو الغافل ويزيد على ذلك الأجر والمثوبة، ويزداد على ذلك الأجر والمثوبة من الله عز وجل، يزداد فوق ذلك أنه عابد لله وهو يسعى في الدنيا وهو يطلب الدنيا، هو عابد لله بحركته في الدنيا، فضلا عن العبادة المحضة الخالصة المعروفة كالصلاة والزكاة والصيام ونحوها. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. انظر هنا أخي الكريم لترى جمال القرآن، ولتدرك بلاغة القرآن، لتصل بذلك إلى أن هذا القرآن ليس من عند بشر، فالبشر لا يطيق أن يراعي كل هذه الجماليات، مع مراعاة إتقان الكلام، مع مراعاة حبك الجمل والآيات على صورة عظيمة، يعجز البشر والجن والإنس عن أن يأتوا بمثلها. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، عندنا سماوات عالية وأرض سافلة ونوم على الأرض، نوم اضطجاع هو أدنى من القعود، ترى الترتيب كذلك لأحوال الناس قياما مما يتناسب مع علو السماء، وبعدها وقعودا مما يتناسب مع الأرض، ثم وعلى جنوبهم مما يتناسب مع اختلاف الليل والنهار، فالليل هو وقت النوم والنهار وقت الاستيقاظ والقيام، تناسق جميل بين كلمات القرآن، وتشعر أن الكلمة وضعت في مكانها بتدبير واختيار وانتقاء لا يقوى عليها بليغ البلغاء ولا خطيب الخطباء، إنما هو كلام رب الأرض والسماء. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، كثير من الخلق تفكروا، كثير من الكفرة والغافلين عن الله تفكروا، ولكن إلى ما وصلوا؟ وصلوا إلى أسماء سموها هم وأهلوهم وآباؤهم في العلم وإخوانهم في البحث، إنما هل هذه هي الحقيقة؟ تمر الأيام ويكشف الله تعالى عن حقائق، أو يظهر الله من خلال القرآن معنى يبين أنهم ما وصلوا إلى الحقيقة، إنما علموا ظاهرا فقط، ثم سموا هذا الظاهر باسم من عندهم. هكذا يسمون ما يفعلونه إن كانوا قد فعلوا بالفعل، يسمونه استنساخا، أي استخراج نسخة من شيء موجود، وطاروا بذلك إلى عنان السماء، وربما كان خبرا مكذوبا، الله أعلم ولا يعنينا، يصدق أم يكذب. فهو مهما كان فهو استنساخ، أخذ نسخة من شيء موجود، فليس خلقا، إنما الخلق هو الإنشاء من عدم. وعلى غير مثال سابق، حين خلق الله آدم عليه السلام لم يكن قبله إنسان، لا من خلق الله ولا من غير خلق الله. حينما خلق الله آدم وصوره لم تكن عند الله صورة قديمة صور عليها. حين خلق الله الإنسان وسواه وعدله لم تكن عنده استنبة أو فرمة صنع عليها شكل آدم وجسمه وآلاته وأطرافه، ما كان شيء من ذلك. الخلق هو الإنشاء من عدم ولأول مرة. هؤلاء جاءوا بشيء موجود من صنع الله، وأخذوا شيئا منه مما خلق الله فيه، وجعلوه في جو مناسب، وحافظوا على نموه حتى صار إنسانا. إن صح هذا، إن صح فهذا هو الذي صنع، ليس غريبا، ليس عجيبا. أنا وأنت عوام الدنيا الذين لا يعرفون شيئا في المعرفة، يتزوج امرأة ويضاجعها بالحلال، فينتج بينهم لا بفعل هذا ولا بفعل تلك المرأة، فينتج بينهم وليد صغير يشبه أباه مرة ويشبه أمه أخرى حسب سبط الماء وعلوه. سبحان الله العظيم، لا الرجل فعل ولا المرأة فعلت شيئا في ذلك المخلوق، إنما هي أسباب تفعل بقدرة الله وإرادته، أو لا تفعل أيضا بقدرة الله وإرادته. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أنتم الخالقون يا ربنا، ولم نخلق شيئا. وصدق الله العظيم إذ يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. آلهة البشر التي اتخذوها من دون الله، وهم من المفترض في تصور الناس، من المفترض أن تكون تلك الآلهة أقوى من الناس وأعلى وأعلم من الناس. هذه الآلهة المشار بها إلى القوة العظمى في الكون والعالم عند بعض الغافلين الجاهلين، هذه القوة عاجزة عن خلق ذباب، بل هي أعجز من ذلك. لو أن الذباب أخذ من طعامهم شيئا يعجز هؤلاء جميعا عن استرجاع واسترداد ما أكل الذباب وخطف، فهم والذباب أضعف من بعضهم. عرف العلم حديثا أن الذباب لا يأكل بمضغ وبلع كبعض المخلوقات الأخرى، إنما يفرز مادة تحلل الطعام الذي يريد أن يتناوله، ثم يمتص ذلك المحلول فيدخل في جسمه مباشرة لا في معدة، فلا معدة له. وبالتالي لو شرحوا الذبابة فإنهم لا يستطيعون استخراج حقهم منها، فقد ضاع بين الدم واللحم وبين ما في جسمها من أجزاء. كما يأخذ أحدنا محلولا في دمه لا يمكن أن يرجعه مرة أخرى أو يرده، كما لو أكل طعاما لم يعجبه أو صار حراما عرف أنه حرام فيضع أصبعه في حلقه ويقيئه. أما ما دخل الدم، أما ما دخل العروق، أما ما دخل بين الخلايا وهو محلول، فهذا لا يسترد مرة أخرى. يسمون هذه الظواهر بأسماء، أما حقيقتها فالله أعلم بها. سموا سقوط الأجسام الثقيلة إلى أسفل، قالوا ذلك قانون الجاذبية الأرضية، اعتقدوا أن الأرض تجذب هذه الأجسام إليها. هذا كلامهم، هذه تسميتهم، لكن هذه الحقيقة أو لا الله أعلم، ربما كان الحق فيها وربما كان الحق في غيرها، فهي أسماء ظنية، لأن الله تعالى يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ربما رتب الله الكون على أن الريح من دورها أن تسقط كل جسم كثيف على الأرض وألا يصعد بالريح إلى أعلى، إنما ينزل إلى أسفل. ربما يكون هذا هو الحق، والأيام بيننا، يظهر هذا الحق أو لا يظهر الله أعلم. لكن أريد أن أقول كل ما يظهر على أيدي العلماء، كل ما يبهر العقول من فعل الباحثين لا تفتن به ولا تغتر به، وافهمه كله مهما عظم ومهما كبر، عليك أن تفهمه في ظل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فكل ما يفعله البشر ليس شيء منه خلقا، إنما كله توليف وتجميع وتقفيل كما يقول عرف الصناعة الحديث. لكن أن يصنع أصل المادة فهو أعجز وأعجز من ذلك بمراحل، إنما يصل إلى الحقائق من تفكر فيها لله ومن بحث عنها لله، فالله تعالى يبلغه حقيقة هذا المظهر. رأوا آيات عجيبة ويقولون كما قالوا إنهم صعدوا فوق القمر ورأوا مجرات ورأوا كذا واكتشفوا زحل والمريخ وكذا، ماذا أفادهم وماذا جرى لهم؟ ألا تعجبون من امتلاك هذه المجرات وثباتها في أفلاك كل في فلك يسبحون؟ لم تصطدم مجرة بمجرة ولا كوكب بكوكب ولا نجم بنجم فتحترق الدنيا ويختل ميزانها، لم يحدث شيء من هذا الخلل يوما من الأيام، مما يدل على أن هذا الكون وراءه إله عظيم أو فوقه إله عظيم دبر أمره وأنشأ خلقه ويدير حركته. لا يوجد هذا الكون العظيم الدقيق المنتظم بصدفة ولا بنشوء طبيعي كما يقولون، إنما هذه آثار قدرة الله وآثار رحمة الله. لا يعرف هذه الحقيقة ولا يصل إلى تلك الحقيقة العظيمة إلا من تفكر لله، ولذلك وصل إليها أولو الألباب. وإذا أطلق الله هذا الاسم في القرآن أولو الألباب، فاعلم أنه يريد بهم المؤمنين الذين أخذوا شرعه وطبقوا أحكامه واستفادوا من هداياته سبحانه وتعالى واعتصموا بكتابه العظيم. قال عنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، وصلوا هكذا، وصلوا عرفوا أن هذا الكون له رب، وعرفوا أن رب هذا الكون ما خلق هذا الكون عبثا، ما خلق هذا الكون باطلا، بهذا النظام الدقيق، بهذا الإتقان، بهذا الحبك كما يقول تعالى: والسماء ذات الحبك، ذات الحبك محبوكة لا تفاوت فيها ولا خلل ولا فطور ولا شق ولا شيء ولا تؤول إلى السقوط يوما. سبحان الله العظيم، هذا الخلق الدقيق القوي الشديد لا بد أنه خلق لحق. اللعب لا يكون هكذا، اللعبة يتنازل فيها الصانع عن كثير من الفوائد، لأن الغاية منها اللعب فقط، الغاية منها العبث، وسوف تفسد بعد قليل، يضربها الطفل هكذا ويطيرها هكذا ويدوس عليها بقدمه فتتحطم، أدت غرضها من اللعب فترة. أما كون كهذا يبقى من أول ما خلق الله الدنيا قبل أن يأتي الإنسان بمدة لم يستطيعوا أن يحددوها تاريخيا، وإلى ما شاء الله وهو بالقوة نفسها وبالثبات نفسه لم ينقص شيئا. هذا خلق حق، وهذا خلق لحق، عرفوا هذه الحقيقة. وطالما خلق هذا الخلق لحق إذن نحن محاسبون على هذا الحق، إن كنا راعيناه وأخذنا به أو تركناه وأخذنا بالباطل وسرنا عليه. فنطقوا بما يقتضيه هذا المقام العظيم من التفكر والوعي والبصيرة، فقالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. كثير تفكروا وعرفوا بعض المظاهر في خلق الله فلم يقولوا ربنا، إنما قالوا العلم ربنا، فتنوا بالعلم، قالوا بالعلم، جعلوا من أنفسهم آلهة تعلم الدنيا، نعوذ بالله. لكن هؤلاء أولو الألباب متواضعون، يعرفون قدرهم ويعرفون حجمهم، فاطلعوا على الحقائق العينية بأعينهم فقالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزهت عن الباطل، تنزهت عن فعل الباطل، تنزهت عن خلق الباطل والعبث. وافق قولهم قول الله تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. آيات قرآنية يخبر الله فيها عن خلقه. وافق تفكرهم وصولا إلى هذه الحقيقة العظيمة: ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. لا يمكن أبدا أن يخلقني الله بهذا الإبداع، في عيناني معجزتان، ولي يدان معجزتان للطب والعلم، وفي أجزاء فاجعلني كمدينة كاملة أمشي على الأرض، في جسم الإنسان شبكة مجاري، شبكة كهرباء، شبكة أحاسيس على أروع وأدق ما يكون، اتصال مباشر سريع أسرع من البرق بين أعضاء الجسم بعضه وبعض، هناك قيادة مركزية للجسم في المخ، هناك قلب عاقل واع يحرك الجسم فيما ينفعه ويمنعه عما يضره، حكومة تحكم هذا الجسم وتخضعه لما يصلحه. هذا كله يخلق للعبث؟ أبعد هذا كله لا يسألني الرب الذي خلقني ماذا فعلت بعيني، ماذا جنيت بيدي، لا يسألني عن سعي بقدمي، لا يسألني عن جهاز الهضمي الخطير، ذلك المصنع الذي يحول مواد معينة إلى عدة مواد، يستخرج من هذا الطعام أيا كان يستخرج منه غذاء، ومن هذا الغذاء يستخرج شيئا ينفع العظم، وشيئا ينفع اللحم، وشيئا ينفع الدم، شيئا ينفع الجلد، وشيئا ينفع الشعر. ما هذا؟ سبحان الله العظيم. ثم يستخرج منه كذلك منيا ليبقى نسل الإنسان باقيا في الدنيا إلى ما شاء الله، ويستخرج من ذلك دما. ما هذا؟ ويستخرج من ذلك لبنا سائغا للشاربين في صدر الأم، ينعم به الصبية والجوار الصغار الأطفال. ما هذا؟ هذا كله لا حساب عليه، والله لا يكون أبدا. إننا نحن البشر يمتن بعضنا على بعض أننا وفرنا لبعضنا رغيف خبز أو وجبة أو مكساء أو شيئا من سكر أو شيئا من كذا، يمن بعضنا على بعض بهذه الأشياء القليلة، بهذه الأشياء التي لا تذكر جانب ما خلق الله من نعم. أينعم الله علينا بهذه النعم كلها وبعد ذلك لا نسأل؟ إن هذا هو شأن الكافرين، قال تعالى عنهم: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أما المؤمن فإنه على خير، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عرف بوعيه وبصيرته أن هذا الحق أمانة عندنا، فلسنا خالقيه ولسنا صانعيه، إذن هو أمانة عندنا تسترد منا ونتركه في الدنيا بعد أن نموت، ويعود الأمر إلى صاحبه وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. إذن سيحاسبنا على هذه النعم، سيحاسبنا على هذه الفضائل، سيسألنا ماذا فعلتم بها، أحسنتم استخدامها أم أسأتم. لا بد من الحساب. فسألوا ربهم ألا يعاقبهم فقنا عذاب النار. لماذا يخافون من النار؟ فهموا ماذا يقصد بالنار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. من دخل النار والعياذ بالله فقد أخزي خزيا كبيرا عظيما جدا. نعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يقينا الله عذاب النار، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذه آيات قلائل في قرآننا، ولكنها تعطينا دروسا عظيمة غير الدرس الذي سمعناه، وهو أنه ينبغي أن نعبد الله بكل حركة في الحياة، ولا سيما حينما نتفكر في الكون لنصل إلى ما فيه من آيات وعلم، فنقصد بذلك وجه الله كما قال ربنا في أول خطاب لهذه الأمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك، لا تقرأ باسم شيء آخر ولا تحت شعار آخر. اقرأ أيها المسلم تحت شعار عبادة الله، تحت شعار ذكر الله، لترى ما في الكون من عجائب وتقول سبحان الله سبحان الله سبحانك فقنا عذاب النار، لتصل إلى هذه الحقيقة. هكذا توجهنا الآيات. كما عرفنا أيضا أنه لا يصل إلى الحقيقة العلمية إلا من تفكر فيها وبحث عنها لله، فهذا يعلم الحقائق. أما من بحث لغير الله فإنه لا يعلم غير بعض المظهر الظاهر المكشوف لكل الناس. أما أن يرى كل ما أظهره الله في الخلق فهذا بعيد عنه، فضلا عن أن يصل إلى حقيقة ولذلك تطورت نظرياتهم وتغيرت آراؤهم وتبدلت علومهم يوما بعد يوم، يكتشفون شيئا يخطئ ما كانوا عليه قبل ذلك. وفي النهاية يوم أن يصلوا إلى حقيقة علمية، إن وصلوا تجدوا حقيقتها مختصرة موجزة في القرآن العظيم الذي قال عنه أولو الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصل العلماء المسلمون قديما في تاريخ طويل سليد عظيم إلى حقائق كونية لم يعرفها الكافرون إلا من المسلمين، وكان الكافرون عيالا على مواعد المسلمين يأخذون من فتات علومهم، وأقاموا حضارتهم على حضارة المسلمين التي ضاعت منهم حين فرطوا في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المسلمون الأوائل وصلوا إلى تلك الحقائق، وصلوا إليها وعرفوا ما فيها، ولذلك نعموا في الحياة الدنيا بالتقدم والحضارة كما يقول الناس، وفازوا فوق ذلك بما لا يقادر قدره ولا يعرف حده، فاستجاب لهم ربهم. ومن أين تأتي هذه؟ وبكم نشتريها؟ وبأي شيء نفتديها؟ إنها منحة جليلة من الله سبحانه وتعالى، لا ينالها إلا الطالبون، لا ينالها إلا المجدون المخلصون، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هكذا نعم علماؤنا الأوائل، وهكذا وقف علماء غير المسلمين عند بعض المظاهر كما حدثنا ربنا سبحانه وتعالى. من هذه الآيات نعرف دروسا أخرى على وجه الاختصار والإشارة، فإن إسلامنا متهم في هذه الآونة الأخيرة أنه سبب تخلف المسلمين، هو الذي أوقفهم عن الحضارة، هو الذي عطلهم عن التقدم والرقي. وبعض المسلمين يقر بذلك ويقوله جهلا إرضاء لأثيابه الكفرة الذين يلهث وراءهم، ولكن الحق غير ذلك. هذه عينة وفيها بينة لمن أراد أن يعلم أن الإسلام يدعو إلى الفكر والعلم والتعلم والإبداع والاختراع بأعظم طريق وأوجه أسلوب، أو أنه يعطل عن ذلك. الإسلام عندنا لا يعطل العلم أبدا ولا يتعارض معه طالما يبحث في علم نافع، أما أن يستنسخ إنك بذلك تناقض نفسك، تريد كثرة عدد الناس وأن تزيد فيهم، أو أنك تريد تنظيم النسل لئلا يفتقر أهل الأرض ولئلا تصيبهم المجاعات في عام 2000 وكذا كما توقعت التوقعات وتصورت التصورات الخاطئة. أي منطق هذا؟ نمنع من هنا ونزيد من هناك، إذن هذا عبث بالعلم، هذا عبث بالعلم. نصنع شيئا لا ندري ما فائدته ولا ما مرماه ولا ما مغزاه، إنما فقط حبا في الاختراع، جريا وراء الإبداع، تسجيلا للبراءة وذكرا للأسماء وترويجا للأشخاص فقط. هذا علم مدمر، هذا علم مدمر. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، هذا قرآن، هذا الذي أقوله قرآن، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي محصودة كأنها كان فيها زرع وحصد الزرع منها فصارت أرضا جرداء لا حياة فيها وكأن لم تكن عليها حياة، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنها بالأمس كانت هكذا لم يكن عليها حي من الأحياء. متى؟ حين يصل أهلها إلى قمة العلم في تصورهم. واسمع إلى سورة الرحمن عروس القرآن إذ يحدث فيها ربنا فيقول سبحانه: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، تستطيعون افعلوا، تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني لن تنفذوا إلا بسلطان. وقال المفسرون السلطان هنا يقصد به العلم، وكأن الناس ربما وصلوا يوما إلى اختراق بعض الأغلفة الجوية فوق الأرض وإلى الوصول إلى حدود ما كان ينبغي لهم أن يصلوها، ولا حياة لهم هناك ولا مطلب لهم هناك، ومع ذلك حاولوا الذهاب إلى هناك. هل ضاقت بكم الأرض لتصعدوا إلى القمر؟ وماذا أخذتم من صعود القمر؟ ما رأينا يوما فائدة جاءتنا من هذا غير أنهم طلعوا ونزلوا، صعدوا ونزلوا ونزلوا، واكتشفوا وعرفوا. ماذا بعد ذلك؟ أين الفائدة؟ أين الدرس المستفاد؟ أين الثمرة المجنية؟ لا نغتر بهذا، إنما الإسلام يعلمنا الحركة الرشيدة، السعي الذي يوصل إلى الفائدة. أما سعي هكذا وجري هنا وهناك كما ترقد الوحوش في البرية فهذا إرهاق للبدن والقلب دون فائدة. لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما، يعني عندئذ ويومئذ، يوم تنفذون من أقطار السماوات والأرض وتظنون أنكم ستنفذون، الله يترككم تنفذون، ولكن تنفذون إلى أرض عذاب وإلى أجواء الهلكة وإلى مدارات لا تعرفونها تدورون فيها بالعذاب والهلاك. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الإسلام يعلمنا الرشاد، تفكر، أبدع، اخترع، اقرأ، اكتب، تكلم، كل ذلك لا مانع منه، ولكن دون أن تتعدى على حدود الله ودون أن تطلب شيئا ليس لك. نشرت بعض المجلات يوما أن رجلا كان من العلماء المعروفين في العلم المادي تعجب من وجود الخنفساء، لماذا خلقها الله؟ لا فائدة منها، لا نرى لها لازمة في حياتنا، فلماذا خلقها الله؟ وما لك وما لها، لا تأكل طعامك ولا تدخل بيتك، لها مسكنها ولك مسكنك، لك حياتك ولها حياتها، فلتترك الخلق كما خلقه الله. لا، تدخل تدخل، فطار كلما رأى خنفساء قتلها. وذات يوم أصيب بمرض، عرض على الطب العالمي فلم يجد له دواء فضلا عن شفاء، حتى قيل له من بعض الناس مما يعرف بالطب الشعبي: علاجك من هذا المرض في أن تأتي بخنفساء وتحرقها وتأخذ رمادها وتضعه أو تأكله، ففي ذلك الشفاء. ففعل رجاء الشفاء، فعل مضطرا، فشفاه الله تعالى. فمن يومها علم أن الله ما خلق شيئا إلا لفائدة. ودولة الصين قبل ذلك قتلت العصافير فشاع فيهم مرض في حلوقهم، بعد البحث ولدوا يرقات، بعض الحشرات الطائرة الدقيقة جدا لا تكاد ترى بالعين، تملأ حلوق الناس فتصيبها بتقرحات. ومع البحث ومداومة التجربة وبحث العلم وجدوا أن هذه اليرقات كانت العصافير تلتقطها من الهواء وتأكلها، فعادوا مرة أخرى إلى تربية العصافير بكميات هائلة حتى رفع الله عنهم هذا البلاء. من نحن في هذا الكون؟ أنا مخلوق من ضمن مخلوقين كثيرين، أنا مخلوق صغير بجوار مخلوقات كبيرة. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطس ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فخذ منها متعتك واترك ما بقي عن حاجتك، ولا تشغل بالك إلا بذكر ربك الذي خلقك فسواك فعدلك. في هذه الآيات منهج عظيم للبحث، من أراد من الباحثين أن يصل إلى الله وأن يصل إلى معرفة الله وأن يصل إلى الحقيقة المطلوبة في بحثه بسهولة وعن قرب، فعليه أن يبحث من خلال هذه الآيات بمنهجها، أن يبحث لله وأن يكون بعلمه وبحثه ذاكرا إلى الله. حدثني أحد إخواني في مجال الهندسة أنه كان يصلح ماكينة يوما، حاول فيها بشتى الوسائل ليديرها فما دارت، فقام وصلى لله ركعتين ثم رجع فيقول: والله لا أكذب، كأن شيئا أمسك يدي ووضعها على موضع الفساد، فوضعت السلك في موضعه فدارت. الخلق خلق الله والفاعل هو الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى. دروس عظيمة في هذه الآيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويتدبرونه. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويتدبرونه. اللهم حفظنا القرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وحفظنا منه ما لم نحفظ يا رب العالمين. اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعله نورا لنا على طريقنا، ونورا لنا في حياتنا، وبركة لنا في أرزاقنا، ونورا لنا في بيوتنا، وسكينة في قلوبنا، ونورا ورحمة في قبورنا، وشفيعا لنا يوم القيامة بين يديك، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم لا يهزم جندك، اللهم لا يهزم جندك ولا يضام ركنك، اللهم لا يهان دينك، اللهم لا يهان دينك ولا يخرب بيتك، وأنت العزيز الحكيم. انتقم لنا ولإخواننا المسلمين، انتقم لنا ولديننا ومقدساتنا. أرنا عجائب قدرتك، أرنا عجائب قدرتك في عدونا وعدوك، إنك على كل شيء قدير. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم يسر لحجاج بيتك الحرام، اللهم بلغهم ما قصدوا يا رحمن، اللهم بلغهم ما قصدوا يا رب العالمين. يسر لهم أمورهم، حقق لهم نسكهم، اقبل منهم أعمالهم ودعاءهم. اللهم اجعلنا بينهم وإلا فاجعلنا في دعائهم، واقبل منا ومنهم يا رب العالمين. وارزقنا الحج والعمرة سنوات عديدة وأزمنة مديدة حتى نلقاك وأنت راض عنا. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا يا رب العالمين. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى.